رمية حجر. وسمي محسرا لأنه يحسر سالكهم، يعني يتعبه. فحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا ليعطي الناقة قوة وشدة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ولنقف هنا، إن جابر رضي الله عنه يقول اضطجع حتى طلع الفجر، فهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أوتر أو لم يوتر؟ الجواب أنه أوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. فإن قال قائل إن جابرا لم يذكر الوتر، فالجواب وإن جابرا لم ينفي الوتر، لم يقل إنه لم يوتر، فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتر من غير أن يعلم بذلك جابر. وهذا جواب واضح سهل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم لم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. فهل يجوز أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى قبل ذلك؟ الجواب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آذن للنساء وللصغار أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، فإذا مضى أكثر الليل فتوكل على الله وادفع إذا كنت من أهل الأعذار. طيب إذا كانت الحافلة فيها نساء وفيها عجزة وفيها مرضى وفيها أقوياء، هل يدفع الأقوياء مع هؤلاء أو ينتظرون؟ الجواب يدفعون معهم ولا حرج. طيب هل إذا دفعوا قبل الفجر ووصلوا إلى منى هل يرمون جمرة العقبة قبل الفجر أو لا يرمونها؟ اسمع الجواب يا أمين. الجواب يرمونها، لأن الصحابة الذين كانوا يتقدمون كانوا يصلون إلى منى الفجر أو قريبا منه فيرمون متى وصلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهم أن ينصرفوا من أجل أن ينصرفوا ويبقوا في منى، بل أذن لهم أن ينصرفوا وأن يرموا من حين أن يصلوا. وأما حديث ابن عباس أبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله وجعل يلطخ أفخاذهم ويقول أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فحديث ضعيف لا عمدة عليه، بل متى جاز للإنسان أن ينصرف من مزدلفة جاز له أن يرمي الجمرة متى وصل. أسمعت يا أخي؟ طيب كمل.
ثم ترك الطريق الوسطى، ثم ترك الطريق الوسطى نطرا منه،
حرك قليلا
فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة
أمان،
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
اللهم صل وسلم.
رواه مسلم مطولا.
اسمع، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة متى؟ متى يا جماعة؟ قبل أن تطلع الشمس لكن حينما أسفر. ثم سلك الطريق الوسطى. وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاثة طرق: طريق شرقي وطريق غربي ووسط. فسلك الوسطى لأن الوسطى هي التي يستمر حتى يصل إلى العقبة. ولهذا قال جابر: سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وصل الجمرة على بعيره وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، فلقط له سبع حصيات وجعل ينفذها بيده هكذا ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ثم رماها أي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات، حصيات لا صغيرة ولا كبيرة مثل حصى الخد. يكبر مع كل حصات، ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي. ثم انصرف إلى المنحر أي إلى المكان الذي أعده لنحر هديه، فنحر فيه وقال: نحرت ها هنا ومنا كلها منحر. أتدرون كم نحر؟ نحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه. نعم النبي المصطفى نحر 63 بيده. ثم أعطى علي بن أبي طالب فنحر الباقي. كم الباقي؟ واحد. سؤال خاص، قم. نحر 63 بعيرا وأعطى عليا فنحر الباقي. كم الباقي؟ كم الباقي؟ إذا نحر 63 من 100 كم يبقى؟ كم؟ لا تكلمون يا جماعة. ها؟ إذا نحر 63 من 100 فكم الباقي؟ ما هو عام السؤال يا جماعة؟ أي قيد بيتك. يلا لا، الشيء إذا جاء إنسان بغته أنت معنا أسر. ما تفضل، كم يبقى؟ قل يا رجل كم؟ 23. ها؟ سبحان الله. خذ يلا يلا اجلس. كم يبقى؟ 37 صح، يبقى 37. نحر علي بن ابي طالب 37 بدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63. قال بعض اهل العلم في هذا إشارة إلى أن عمره 63 سنة، فوافق العمر البدنات التي نحرها. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم امتثاله لأمر الله، لأن الله قال: كلوا منها. وكيف يأكل من بدنه؟ هذه طريق سهلة ممتازة. أتى 100 قطعة وجاءت في قدر وطبخت، فأكل من اللحم وشرب من المرق. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أكل كل قطعة من المئة؟ نعم لا، لكن المرق قد احتوى طعم اللحم فصار كأنه أكل اللحم من كل من كل من كل الإبل، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم تحلل التحلل الأول فتطيب ونزل إلى مكة فطاف بها طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم، ثم صلى بها الظهر كما يدل عليه حديث جابر، ثم خرج إلى منى ووجد بعض أصحابه لم يصلوا ينتظرون صلاة مجيئه وصلاته بهم فصلى بها، فيكون صلى الظهر مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، نعم، ومرة في منى، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. نقف عند هذه القطعة لننظر فوائدها. هذه القطعة من فوائدها أنه ينبغي للحاج أن يبدأ قبل كل شيء إذا وصل إلى منى برمي جمرة العقبة، قبل أن يحط رحلة يذهب إلى الجمرة ويرمي، أليس كذلك؟ ثم بعد هذا الذبح، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، رمي، نحر، حلق، طواف، سعي، خمسة ترتب هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، يعني لو أنه رمى ثم حلق ثم نحر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنه ذهب من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى وحلق يجوز. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، يقول بعضهم رميت قبل كذا، حلقت قبل كذا، طفت قبل كذا، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تسير الله عز وجل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى بعد ظهر يوم العيد وبات بها ثلاث ليال، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر في هذه الأيام الثلاثة، كان يرمي الجمرات الثلاث، الأولى يرميها بسبع حصيات والثانية بسبع حصيات والثالثة بسبع حصيات، فمجموعها 21 حصاة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رمى الأولى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك إذا رمى الثانية، وأما الثالثة وهي جمرة العقبة فإنه كان لا يقف بعدها. وهنا نقف، الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة هل يجوز أن تجمع في يوم واحد؟ الجواب قال بعض الفقهاء إنه يجوز أن تجمع في آخر يوم، لأن الأيام الأيام الثلاثة كاليوم الواحد. وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم وحده وقال خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد أن يرمي يومين في يوم واحد إلا للسقاة والرعاة، بل إلا للرعاة. وهذا القول أقرب إلى الصواب. ونقف موقفا آخر، هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر حتى تزول الشمس. ولو كان الرمي صباحا جائزا لبين ذلك لأمته، لأن الرمي صباحا أيسر من الرمي بعد الظهر. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى ما بعد إلى بعد الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، حتى الذين رخص لهم ليلة عيد أن يتقدموا، لم يرخص لهم في أيام التشريق أن يتقدموا على الزوال. ولا تغتر لا تغتر بأقوال العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وهو شدة الحر، وترك أول النهار وهو البراد، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، علمنا أن ذلك أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. ولهذا قال عبد الله بن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طيب، إذا قال قائل عينتم ابتداء الرمي وهو بعد الزوال، فمتى آخره؟ فالجواز أن آخره إلى طلوع الفجر من الليلة القادمة. فمثلا يوم 11 متى ينتهي الرمي فيه؟ إلى طلوع الفجر من يوم 12. يوم 12 متى يجوز الرمي فيه؟ إلى يوم من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم 13. رمي الجمرات يوم 13 من زوال الشمس إلى غروبها، لأنها انتهت الأيام. وإذا رميتها فكما قلت كبر عند كل حصاد، ثم تقدم عن الزحام وقف مستقبل القبلة تدعو الله تعالى دعاء طويلا بما تحب، ثم ارمي الثانية وقف كذلك بعدها وارفع يديك مستقبل القبلة وادعو الله تعالى دعاء طويلا. إن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الرمي يوم 13 نزل إلى مكة وبات في مكان يقال له المحصب، صلى به المغرب والعشاء ونام برهة من الليل، وفي آخر الليل أمر بالرحيل، يعني أمر الصحابة أن يرتحلوا ويمشوا إلى المدينة. فارتحل الناس وأتوا إلى المسجد الحرام وطافوا فيه طواف الوداع، وكان ذلك صباح اليوم 14. فإذا كان قد قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم 4 ورجع صباح اليوم 14، كم يكون إقامته؟ 10 أيام. ولهذا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كم أقمتم في مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا فيها 10، أي 10 ليال. وبهذا انتهت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أسئلة: هل النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر من السنة أو هو تبع للراحة؟ اختلف في هذا العلماء، بعضهم قال إنه من السنة وبعضهم قال إنه لأجل الراحة، وهذا الخلاف في الوقت الحاضر لا يتأتى، لأن المحصب الآن كله بناء عماير فلل لا يمكن الإنسان أن يبيت فيه. طيب، شيء آخر: هل يجوز أن يصلي الفريضة بعد طواف الوداع؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للوداع طاف صلى صلاة الفجر بعد طواف الوداع. طيب، لو أن أحدا ودع البيت ضحى يوم الجمعة ولم يبقى على مجيء الإمام إلا ربع ساعة أو ساعة وبقي حتى صلى الجمعة، هل يعيد طواف الوداع أو لا يعيد؟ الجواب لا يعيد، لأن هذا الانتظار من أجل الصلاة. أما لو طاف الصباح وانتظر إلى الصلاة فلا بد أن يعيد الطواف. طيب، هل يجب الطواف على كل حاج أو يستثنى من هذا الشيء؟ يستثنى الحائض والنفساء لا وداع عليهم، وأما المريض فيحمل. ولهذا لما شكت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم، حديث. نعم، ما دخل ما وقت الأسئلة بعد الصلاة؟ باقي ربع ساعة الآن؟ باقي ربع ساعة؟ كم يؤذن عليه؟ كم يؤذن عليه؟ ها؟ 8 دقيقة؟ ها؟ ما شاء الله تعالى تعلم. رمية حجر، وسمي محسرا لأنه يحسر سالكهم يعني يتعبه. فحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا ليعطي الناقة قوة وشدة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ولنقف هنا، إن جابر رضي الله عنه يقول: اضطجع حتى طلع الفجر. فهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أوتر أو لم يوتر؟ الجواب أنه أوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. فإن قال قائل: إن جابرا لم يذكر الوتر، فالجواب: وإن جابرا لم ينفي الوتر، لم يقل إنه لم يوتر، فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتر من غير أن يعلم بذلك جابر. وهذا جواب واضح سهل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم لم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. فهل يجوز أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى قبل ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للنساء وللصغار أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، فإذا مضى أكثر الليل فتوكل على الله وادفع. إذا كنت من أهل الأعذار. طيب، إذا كانت الحافلة فيها نساء وفيها عجزة وفيها مرضى وفيها أقوياء، هل يدفع الأقوياء مع هؤلاء أو ينتظرون؟ الجواب يدفعون معهم ولا حرج. طيب، هل إذا دفعوا قبل الفجر ووصلوا إلى منى هل يرمون جمرة العقبة قبل الفجر أو لا يرمونها؟ اسمع الجواب يا أمين. الجواب يرمونها، لأن الصحابة الذين كانوا يتقدمون كانوا يصلون إلى منى الفجر أو قريبا منه فيرمون متى وصلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهم أن ينصرفوا من أجل أن ينصرفوا ويبقوا في منى، بل أذن لهم أن ينصرفوا وأن يرموا من حين أن يصلوا. وأما حديث ابن عباس أبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله وجعل يلطخ أفخاذهم ويقول أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فحديث ضعيف لا عمدة عليه، بل متى جاز للإنسان أن ينصرف من مزدلفة جاز له أن يرمي الجمرة متى وصل. أسمعت يا أخي؟ طيب كمل.
من ثم ترك الطريق الوسطى، ثم ترك الطريق الوسطى نقرا منه،
حرك قليلا
فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة
أمان،
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
اللهم صل وسلم.
رواه مسلم مطولا.
اسمع، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة متى؟ متى يا جماعة؟ قبل أن تطلع الشمس، لكن حينما أسفر. ثم سلك الطريق الوسطى، وكانت منى في ذلك الوقت لها ثلاثة طرق، طريق شرقي وطريق غربي ووسط، فسلك الوسطى لأن الوسطى هي التي يستمر حتى يصل إلى العقبة، ولهذا قال جابر سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وصل الجمرة على بعيره، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى فلقط له سبع حصيات وجعل ينفضها بيده هكذا ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، ثم رماها أي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات، حصيات لا صغيرة ولا كبيرة مثل حصى الخد، يكبر مع كل حصات. ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي، ثم انصرف إلى المنحر أي إلى المكان الذي أعده لنحر هديه، فنحر فيه وقال نحرت ها هنا ومنا كلها منحر. أتدرون كم نحر؟ نحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه. نعم النبي المصطفى نحر 63 بيده. ثم أعطى علي بن أبي طالب فنحر الباقي. كم الباقي؟ واحد. سؤال خاص، قم. نحر 63 بعيرا وأعطى عليا فنحر الباقي، كم الباقي؟ كم الباقي؟ إذا نحر 63 من 100 كم يبقى؟ كم؟ لا تكلمون يا جماعة، ها؟ إذا نحر 63 من 100 فكم الباقي؟ ما هو عام السؤال يا جماعة؟ أي قيد بيتك. يلا لا، الشيء إذا جاء إنسان بغته أنت معنا؟ أسر تفضل، كم يبقى؟ قل يا رجل كم؟ 23، ها؟ سبحان الله. خذ يلا يلا اجلس. كم يبقى؟ 37 صح، يبقى 37. نحر علي بن ابي طالب 37 بدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63. قال بعض اهل العلم في هذا إشارة إلى أن عمره 63 سنة، فوافق العمر البدنات التي نحرها. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم امتثاله لأمر الله، لأن الله قال كلوا منها. وكيف يأكل من بدنه؟ هذه طريق سهلة ممتازة، أتى 100 قطعة وجعلت في قدر وطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق. طيب، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أكل كل قطعة من 100؟ نعم لا، لكن المرق قد احتوى طعم اللحم فصار كأنه أكل اللحم من كل الإبل. ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم تحلل التحلل الأول فتطيب، ونزل إلى مكة فطاف بها طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم. ثم صلى بها الظهر كما يدل عليه حديث جابر، ثم خرج إلى منى ووجد بعض أصحابه لم يصلوا ينتظرون صلاة مجيئه وصلاته بهم فصلى بها، فيكون صلى الظهر مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، نعم، ومرة في منى. الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. نقف عند هذه القطعة لننظر فوائدها. هذه القطعة من فوائدها أنه ينبغي للحاج أن يبدأ قبل كل شيء إذا وصل إلى منى برمي جمرة العقبة. قبل أن يحط رحلة يذهب إلى الجمرة ويرمي، أليس كذلك؟ ثم بعد هذا الذبح، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. رمي، نحر، حلق، طواف، سعي، خمسة ترتب هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، يعني لو أنه رمى ثم حلق ثم نحر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنه ذهب من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى وحلق يجوز. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، يقول بعضهم رميت قبل كذا، حلقت قبل كذا، طفت قبل كذا، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تسير الله عز وجل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى بعد ظهر يوم العيد، وبات بها ثلاث ليال، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر. في هذه الأيام الثلاثة كان يرمي الجمرات الثلاث، الأولى يرميها بسبع حصيات، والثانية بسبع حصيات، والثالثة بسبع حصيات، فمجموعها 21 حصاة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رمى الأولى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك إذا رمى الثانية. وأما الثالثة وهي جمرة العقبة فإنه كان لا يقف بعدها. وهنا نقف. الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة هل يجوز أن تجمع في يوم واحد؟ الجواب قال بعض الفقهاء إنه يجوز أن تجمع في آخر يوم، لأن الأيام كاليوم الثلاثة كاليوم الواحد. وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم وحده وقال خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد أن يرمي يومين في يوم واحد إلا للسقاة والرعاة، بل إلا للرعاة. وهذا القول أقرب إلى الصواب. ونقف موقفا آخر، هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر حتى تزول الشمس. ولو كان الرمي صباحا جائزا لبين ذلك لأمته، لأن الرمي صباحا أيسر من الرمي بعد الظهر. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى ما بعد إلى بعد الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، حتى الذين رخص لهم ليلة عيد أن يتقدموا لم يرخص لهم في أيام التشريق أن يتقدموا على الزوال. ولا تغتر لا تغتر بأقوال العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وهو شدة الحر، وترك أول النهار وهو البراد، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، علمنا أن ذلك أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. ولهذا قال عبد الله بن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طيب إذا قال قائل عينتم ابتداء الرمي وهو بعد الزوال فمتى آخره؟ فالجواز أن آخره إلى طلوع الفجر من الليلة القادمة. فمثلا يوم 11 متى ينتهي الرمي فيه؟ إلى طلوع الفجر من يوم 12. يوم 12 متى يجوز الرمي فيه؟ إلى يوم من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم 13. رمي الجمرات يوم 13 من زوال الشمس إلى غروبها، لأنها انتهت الأيام. وإذا رميتها فكما قلت كبر عند كل حصاد، ثم تقدم عن الزحام ووقف مستقبل القبلة تدعو الله تعالى دعاء طويلا بما تحب، ثم ارمي الثانية وقف كذلك بعدها وارفع يديك مستقبل القبلة وادعو الله تعالى دعاء طويلا. إن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الرمي يوم 13 نزل إلى مكة وبات في مكان يقال له المحصب، صلى به المغرب والعشاء ونام برهة من الليل، وفي آخر الليل أمر بالرحيل، يعني أمر الصحابة أن يرتحلوا ويمشوا إلى المدينة. فارتحل الناس وأتوا إلى المسجد الحرام وطافوا فيه طواف الوداع، وكان ذلك صباح اليوم 14. فإذا كان قد قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم 4 ورجع صباح اليوم 14 كم يكون إقامته؟ 10 أيام. ولهذا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كم أقمتم في مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا فيها 10، أي 10 ليال. وبهذا انتهت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أسئلة، هل النزول بالمحصب ليلة 14 من السنة أو هو تبع للراحة؟ اختلف في هذا العلماء، بعضهم قال إنه من السنة وبعضهم قال إنه لأجل الراحة، وهذا الخلاف في الوقت الحاضر لا يتأتى، لأن المحصب الآن كله بناء عماير فلل لا يمكن الإنسان أن يبيت فيه. طيب شيء آخر، هل يجوز أن يصلي الفريضة بعد طواف الوداع؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للوداع طاف صلى صلاة الفجر بعد طواف الوداع. طيب لو أن أحدا ودع البيت ضحى يوم الجمعة ولم يبقى على مجيء الإمام إلا ربع ساعة أو ساعة وبقي حتى صلى الجمعة، هل يعيد طواف الوداع أو لا يعيد؟ الجواب لا يعيد، لأن هذا الانتظار من أجل الصلاة. أما لو طاف الصباح وانتظر إلى الصلاة فلا بد أن يعيد الطواف. طيب هل يجب الطواف على كل حاج أو يستثنى من هذا الشيء؟ يستثنى الحائض والنفساء لا وداع عليهم، وأما المريض فيحمل، يحمل. ولهذا لما شكت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم حديث. نعم ما دخل ما وقت الأسئلة بعد الصلاة؟ باقي ربع ساعة الآن؟ باقي ربع ساعة؟ كم يؤذن عليه؟ كم يؤذن عليه؟ كم يؤذن عليه؟ ها؟ 8 دقيقة؟ ها؟ ما شاء الله تعالى تعلمني.